ممكن السجن أحيانا يكون عقوبة ظالمة بسبب الظروف القاهرة اللي بتنفرض على السجين وهو بحالة عجز كاملة عن أي فعل أو رد فعل، وأحيانا بيكون العجز أكبر من هموم السجن والحياة جواته. يمكن هذا الكلام بينطبق على حكاية عاطف. قصة عاطف، وهذا اسم مستعار هو اختاره، بتجمع كتير من ظروف السجن والحرب البشعة والغربة اللي اجتمعوا بحياته، وهذا الشيء اللي عاشه 6 سنين متواصلة ضايع ببلاد غريبة وضايع منه كل شيء، صحته عم تتراجع، عيلته ضايعة وغريب عن الكل. يمكن عاطف دفع ثمن كبير أكبر من الجرم يلي ارتكبه، والسجن يلي قضاه كان سبب بهالشي، ثمن أكبر من العمر اللي ضاع منه، دفعه من صحته وعيلته ومستقبله. بطلنا اليوم عمره 48 سنة، متزوج وخريج عتيق من معهد سياحي، عايش بسوريا من مدة طويلة وبيشتغل بمكتب سياحة بإصدار باسبورات وتأشيرات سياحية.
باسبورات وتأشيرات سياحية غير قانونية، ودي كانت غلطتي، وغلطة دفعت عيلتي تمنها معي.
شو علاقة عيلته بالخطأ اللي ارتكبه؟ هاد كان أول سؤال خطر لنا لما سمعنا هالكلمتين.
لأني أنا كنت سبب اللي حصل معهم، عيلتي ضاعت وخسرت كل حاجة.
عاطف كان ساكن هو وعيلته بحمص قبل الحرب بسوريا، وكان يشتغل بمجال السياحة وتأمين رحلات سياحية للأجانب اللي بيحبوا يجوا على سوريا.
الله يرحم الأيام اللي فاتت، وخلال الحرب سبنا حمص أنا ومراتي وبناتها اللي سنهم 14 و16 سنة، وابن الوحيد اللي عنده 6 سنين بسبب الضرب والاشتباكات، وطلعنا على حلب عند أخت مراتي وجوزها، قعدنا عندهم بس فترة قصيرة وصارت خلافات كتير.
هو ما قدر يتحمل الوضع، إنه يعني قاعد عند عديله، عقله ما تحمله، كيف هنن بدهم يصرفوا عليه وعلى عيلته؟ ليش اختلفوا؟ شو اللي صار؟
غير إن البيت صغير، فأجرت بيت قديم وصغير بعيد عن أختها وقعدت فيه، واختلفت مع مراتي وافترقنا عن بعض، قعدت أنا في الأحياء الغربية لحلب وهي راحت قعدت في الأحياء الشرقية لحلب.
وهون كانت الحرب والاشتباكات الليلية عم بتصير بالشرقية،
وأنا خفت عليها وعلى الولاد وطلبت منها تسيب أختها وتيجي تسكن معايا، بس هي رفضت ودفعوا بناتها تمن كبير، دفعوا حياتهم تمن لعنتها. بناتها تقتلوا برصاص طايش وهم واقفين على البلكونة بيتفرجوا على المظاهرة اللي في الشارع، وكان في اشتباكات بين الطرفين بالرشاشات. مراتي زاد عنادها واعتبرت ان هي السبب، مش عارف كانت حاسة مجنونة في الوقت دوت ولا متوازنة نفسيا او عقليا، مش عارف.
وخلال فترة قصيرة انقطعت الطرق بين حلب الشرقية والغربية وما عاد قدر يوصل لعندهم ابدا.
وهنا انا بقيت اقول لها بانها ترجع لي ابني علشان ما يحصلوش حاجة هناك، وحاولت كتير أشوف عالم يساعدوني إني أطلعه بس ما قدرتش، وحصل ضرب أكثر وأنا دخلت في مشكلة كبيرة كمان ودخلت على السجن وما بقيتش قادر أتواصل معاهم أبدا.
ليش فتت على السجن؟ شو السبب كان؟
وزي ما قلتلك أنا أصلا بشتغل في مجال السياحة والتأشيرات السياحية، وكنت قبل ما أشتغل في موضوع الباسبورات المزيفة وعليا فيش وسجل قضائي، بس كنت هربان. وفي يوم كنت قاعد في القهوة، الأمن جه كانوا بيدوروا على المطلوبين وأخدوا الهويات الموجودين كلهم وفيشوها ومسكوني وحولوني على القضاء، وهناك بدأوا التحقيق معايا واتهموني بجريمة التزوير وحولوني على سجن عدرا، وهناك ابتديت أعيش معاناة أكبر بكتير.
شو اللي عانيته بالتحديد جوات السجن؟
تقريبا عانيت من كل شيء في البداية، وضع الصحي اللي باظ أكتر، احتياج القسطرة في القلب، وأنا أصلا مريض بالرب والعناية الصحية في السجن مش زي برا، والرطوبة بتاكل جسم المسجون عشان الشمس مش بتدخل غرف السجن، وعانيت من انعدام أي مصدر مالي، ما عنديش زيارات وما عنديش مصدر للأكل والشرب، ما فيش غير أكل السجن اللي ما بيكفيش، وغربة بين الناس، ما بعرفش حد، ما حدش بيعرفني، كنت المصري الوحيد في الجناح بتاعي في السجن، ووضع الصحي بقى أسوأ بكتير طول ما أنا موجود في السجن، واضطريت كذا مرة أتنقل على المستشفى العسكري التابع للسجن وأفضل فيها أسابيع، ولأني كنت محتاج دايما علاج لموضوع الرطوبة والربو اللي كان كل شوية بيزيد، شفت الموت كتير مش قادر أتنفس ومحتاج أكسجين، وأيام كنت أصحى بالليل وأصرخ وصوتي مش بيطلع لأني مش قادر أتنفس، والمساجين كتير في الغرفة والنفس ضيق على الكل، عشت جحيم حقيقي في كل الليالي اللي قضيتها في السجن.
طيب من وين كنت تصرف وتعيش؟
بعد سنة من وجودي في السجن اتعرفت على شاب جامعي، وكنا بنتكلم أنا وهو، وعرف إن أنا بعرف لغات بشكل كبير. أقنعني إن أطلب من إدارة السجن تخليني مدرس في مدرسة السجن للغة الإنجليزية، وقدمت الطلب بس موافقوش عليه، وقالوا لي ممكن تروح على المكتبة وتدرس السجناء هناك، بس في المدرسة مش عايزين مدرسين تاني، إحنا كده مكتفيين. المهم عملت كده وصرت أدرس المساجين اللي معايا في الجناح، وهم لحالهم اللي يديني فلوس واللي يديني أكل وشرب، يعني قدرت أمشي أموري، وساعات كتيرة ما كانش في ناس معاهم حاجة يديها لي، فكنت بدرس لهم ببلاش.
أكتر من سجين اتحولوا من عدم معرفتهم نهائيا باللغة الإنجليزية لإتقانهم بشكل كبير لهاللغة وبكل مجالاتها، وفي منهم ضل أكتر من 3 سنين عم يدرس على إيدين عاطف وقدر يخليهم يقرأوا ويكتبوا ويحكوا.
أحيانا كنا بنتسلى بأننا نترجم نشرات الأخبار بالإنجليزي، أو نترجم شيء مكتوب بالإنجليزي على علب الأكل مثلا، أو الحاجات اللي بنشتريها، روشتات الأدوية.
حكيت لي أنه ما كانت تجيك الزيارات، طيب كنت قادر تتواصل مع مرتك وابنك؟
ما كنتش أقدر أحكي مع أختهم التالتة اللي ساكنة في الشام كتير، كانت بتنقل لي أخبار عن أختها، ولكن بعد سنة من وجودي في السجن أختها هي كمان هربت من الحرب وسافرت على تركيا، وبقيت معرفش عنهم أي حاجة لمدة 5 سنين في السجن. أنا معرفش عنهم أي حاجة ولا معلومة، عايشين ولا ميتين ولا حصل معاهم إيه، معرفش.
ما عم تحاول توصل لهم أو توصل لمعلومات عنهم؟
أكيد حاولت، ورحت الشارع اللي كانوا ساكنين فيه وشفت الناس هناك وسألتهم عنها وعن بيت أختها، بس للأسف الناس كلها اتشردت وهربت، وكل يوم بسمع قصة شكل عنها وعن أختها وجوز أختها، مرة ماتوا في القصف، مرة هربوا على تركيا، مرة إن هم ضلوا بالشرقية لما فاتت عليهم الدولة في 2016، مرة إنهم طلعوا لجوء على أوروبا. والله ما عارف أصدق مين ولا أعمل إيه.
عاطف انحكمت 8 سنين سجن بتهمة التزوير، قضى منهم 6 سنين وطلع من فترة مو بعيدة.
زي ما قلت لك أنا مش هممني أي حاجة، أنا دلوقتي بدور على عيلتي ومراتي وابني، مش هممني أي حاجة تانية، أنا عايز ابني، عايز أعرف حصل له إيه، أنا هتجنن، مش عارف أعمل إيه، لا قادر أتعالج ولا أعمل العملية اللي كان مفروض أعملها من 6 سنين، وكمان خلايا الرئتين عندي تلفوا أكتر خلال فترة وجودي بالسجن. نفسي أعرف حاجة عن ابني ومراتي، والله لو ميتين أريح، على الأقل مش هفضل عايش على الأمل اللي أنا عايش عليه ده، وكل يوم أحلم فيهم وكل لحظة. أنا استحقيت السجن والعقوب، بس مش عارف الدنيا جاية عليا قوي كده ليه، يعني فوق السجن غربة وظلم وضياع.
تجربة مرة، بودكاست على راديو الآن.